بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اللهم اجعلنا مستحقين ان نكون بشكر ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفافنا اعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. كل اسبوع طيبين. احنا ما زلنا بنعمل الاجتماع بتاعنا اونلاين من خلال يعني امكانيات التواصل المتاحه لنا دلوقتي، وبنفكر ان شاء الله يعني بعد عيد الست العذراء ان احنا نرجع الاجتماعات ولو بشكل جزئي، اجتماعات واجتماعات او الاجتماعات كلها بنسب، او لو ربنا اراد والفيروس اختفى خالص نرجع كل حاجة زي ما كانت، لكن بنفكر لسه. انا عايز اكلم كلمتين النهاردة بعنوان خاصتك واهل بيتك، واخترت 3-4 ايات كده اراهم من انجيل القديس يوحنا اصحاح 19 ايه 26-27. في احداث الصلب بيقول القديس يوحنا: فلما رأى يسوع امه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا، قال لامه: يا امرأة هو ذا ابنك. ثم قال للتلميذ: هو ذا امك. ومن تلك الساعة اخذها التلميذ الى خاصته. ومن رسالة القديس بولس الرسول الى تلميذه تيموثاوس الرسالة الاولى اصحاح 5:8: وإن كان أحد لا يعتني بخاصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان وهو شر من غير المؤمن. وإشعياء النبي في أصحاح 7:58 يقول: لا تتغاضى عن لحمك. لا تتغاضى عن لحمك، يعني أهلك وبيتك اللي من لحمهم ومن دمهم. يعني أولا السيد المسيح في شدة ألامه على الصليب، وهو أحوج ما يكون بالمنطق البشري للعطف والمساندة، منسيش أمه. فأسند القديس يوحنا الحبيب مهمة الاهتمام بيها، والمكافأة اللي ياخدها أنه وهبه أم فيش أغلى منها كأم، أم عظيمة وأم المخلص والسيوتوكس، وهبها إياه مكافأة لي. فكسبت الأم ابن رائع، وكسب يوحنا أم عظيمة. وهكذا المسيح يواسي أمه وهو محتاج المواساة، اتقل من منظرها وهي يعني مجروحة وموجوعة القلب عليه، شايفة ألامه والدم بينزف منه، والمسيح هو بيتنقل بعينيه الواهنتين حواليه بين أمه وبين يوحنا، سلم كل منهما للآخر. يوحنا يبقى بداله في الاهتمام بيها، وهي أمه تعزيه عن فقدان الحبيب يوحنا التلميذ الذي كان يسوع يحبه، كان متعود يلتصق بالمسيح ويرافقه في كل مكان. عايز اقول لكم ان اول ما السيد المسيح فتح عينيه بالجسد بعد الولاده شاف امه العذراء، واخر حد شافه قبل ما يغلق عينيه على الصليب كان امه العذراء، اول واحده واخر واحده. السبب ان انا بكلمكم النهارده عن الاهتمام بخاصتنا واهل بيتنا، ان جتني رساله من أم طيبة حزينة بتعتب على بنتها، وبتعتب علينا إن بنتها محبوبة برة وبتخدم كتير برة وبازلة ومعطاءة ومحبوبة، ومع ذلك مقصرة في البيت ومقصرة مع أمها. فصعبان عليها، قالت لي: قولوا لها، قولوا لولادنا وبناتنا برضو البيت بيحتاجكم. والأم دي في زيها أمهات كتير جدا وأباء كتير جدا، والمقصود على فكرة من نصيحة القديس بولس الرسول: إن كان أحد لا يهتم بخاصتي وأهل بيتي فقد أنكر الإيمان وهو شر غير المؤمن. مش مقصود بيه اهتمام الولاد بالأباء والأمهات بس، اهتمام الأولاد بأباء وأمهاتهم، اهتمام الآباء والأمهات بأولادهم وبناتهم، اهتمام الأولاد ببعض، اهتمام الزوجين أحدهم بالآخر، يعني كل واحد باتجاه الآخرين. يعني الولد أهله وأهل بيته وخاصته وأسرته، وبالتالي أي فرد في الأسرة خاصته أهل بيته هم الناس اللي عايش معهم دول. يعني كلنا يبقى لينا اهتمام واحد. بيقول كده القديس بولس الرسول في كورنثوس الثانية، يقول: أخيرا أيها الأخوة افرحوا، اكملوا، تعزوا، اهتموا اهتماما واحدا، عيشوا بالسلام، وإله المحبة والسلام سيكون معكم. تصوروا معايا أن أم محتاجة تروح للدكتور، وولادها سابوها وراحوا الكنيسة أو راحوا الخدمة، واضطرت الأم تستعين بحد من الجيران يوديها للدكتور. هل ممكن الولد أو البنت اللي سابوا الأم مريضة محتاجة تروح للدكتور، هل ربنا ممكن يقبل ذبيحة خدمتهم في الكنيسة؟ وهل ممكن ده يتكرر أن الأم تسيب ابنها هو محتاجها أي نوع من الاحتياج وتسيبه تروح الكنيسة تخدم؟ ممكن الولد يعصر. على فكرة إنكار الإيمان ممكن يعني من ضمن معانيه أن ما يظهرش ثمر الإيمان ده. لهم صورة التقوى لكنهم ينكرون قوتها، يعني فاقدين قوتها. فالإنكار يعني فيما يعني أن الثمر بتاع الإيمان ده مش باين. يعني الإيمان العامل بالمحبة، أريني إيمانك بدون أعمال وأنا أريك بأعمال إيماني، ده اللي يقصده القديس بولس الرسول. سمعت كتير عن قصص لمسنين ومسنات موجودين بقالهم سنوات أو سنين في بيوت المسنين والمسنات، وولادهم وبناتهم أهملوهم، مش بيسألوا عنهم، ولو عارف ان المرضى ما بيسألوش عنهم، ولو عارف انه متوفوا ما بيجوش علشان يقوموا بما يجب عليهم من جهة تكفين ومدفنهم، وما بيجوش يقبلوا العزة فيهم. وترحل الام في صمت، او يرحل الاب في صمت، والابن او الابن مشغولين في حياتهم الجديدة. وأنا ببقى محتار وبرضو فكروا معايا، هل الأب والأم بيشربوا من نفس الكاس لأنهم عملوا كده مع الجد والجدة اللي هو أبوهم وأمهم، ولا ولادهم غدروا بيهم وما حفظوش الجميل وما ردوش الجميل؟ بعض الآباء الشيوخ في البرية قالوا: أدبوا الأحداث أيها الأخوة قبل أن يؤدبوكم، أدبوا الأحداث قبل أن يؤدبوكم. طب إيه رأيكم في اللي بيستعار من أبوه وأمه لما يكبر يبقى ليه مكانة؟ هما كانوا بسطاء وهو بقى عظيم، هبقى يستحي منهم ويسمح لهمش بالتواجد معاه في مجتمعاته هو، وساعات يشيع انهم ماتوا. عشان كده يشوع بن صراخ يقول: تذكر اباك وامك اذا جلست بين العظماء، تذكر اباك وامك اذا جلست بين العظماء، في اصحاح 23 ايه 18. وانا بفرح لما الواحد يفتخر بابوه يفتخر بامه، مهما كان ابوه بسيط وامه بسيطه يكفيهم رغم بساطتهم، انهم علموه وكبروه، ده يزيدهم في نظره اكتر، يغليهم اكتر. واحد بياع وطلع ابنه حاجه كبيره، ده يستحق اكرام اكتر مما لو كان طبيب وابنه طلع طبيب، ده طبيعي يحصل كده. لو واحد طبيب وربى ابنه ودخله كلية طب وتخرج من طب واشتغل طبيب معاه او زيه طبيعية، لكن واحد بسيط، واحد بياع بسيط او عامل بسيط في شركة وقال مش عايز ابني يتبهدل زيي واجتهد كتير جدا عشان يدخل ابنه كلية هندسة عشان يطلع مهندس زي المهندسين اللي هو شغال معاهم، ممكن ابنه لما يكبر يبقى مهندس يستعار من ابوه وما يذكرش ان ابوه ده هو اللي رباه او هو الساعي اللي في المكتب. قصص كتير قوي، وانتوا طبعا بتسمعوا قصص كتير. الكتاب المقدس سيد المسيح بيسلمنا النهاردة كيف نكون أوفياء، كيف نفتخر بأبانا وأمهاتنا، كيف لا نعصرهم، كيف نقوم بما يجب علينا تجاههم. القديس بولس الرسول ذكر حتة إن كان أحد لا يهتم بخاصاته ولا سيما أهل بيته، ذكرها وهو بيتكلم عن الأرامل ومواصفات الأرامل اللي الكنيسة مسؤول عن خدمتهم. بيحط شروط معينة، تكون سنها كذا، يكون مشهود بيها بكذا، يكون عملت كذا، ما اتجوزتش تاني وحاجات كده. وهو بيتكلم فكرنا وقال ان كان حد في البيت يقدر يهتم بهذه الارملة هو اولى وهي اولى. ده السبب انه ذكر دي، ده مش مقحمة على النص على فكرة، يعني لو قلنا النص كله مش هتلاقوا مقحمة، دي داخلة في صلب النص. والمواصفات الأرمال اللي تخدمها الكنيسة كذا كذا كذا، وبعدين قايل اكتبه لألا يكون في حد في بيت الأرملة دي يجب عليه الاهتمام بيها ومش بيقوم بالواجب ده، هيبقى معصر، هيبقى أنكر الإيمان. كان أحد لا يهتم بخاصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان وهو شر من غير المؤمن. الخاصة هم البلد، العشيرة، الطائفة، العائلة، الجيران، البيئة اللي عايش فيها، البيئة اللي ينتمي ليها، المكان اللي طلع وتربى فيه، دي خاصة. قيل عن سيد المسيح إلى خاصته جاء الناس المعني بيهم انه يخلصهم البشر، انما اهل بيته الافراد اللي عايش في وسطهم في السكن نفسه، ده اهل بيته اذا كانت اسره او اذا كان عيله في مكان اكبر شويه. انا بحترم جدا اللي عنده انتماء واللي بيحب عشيرته واللي بيشتغل من اجلها واللي بيخدمها واللي بيفتخر بيها. وفيما يكون المسؤول مسؤول عن الكل، مسؤول عن خاصته، وفيما يخدم الكل يخدم خاصته. لكن هل من اللائق ان انسان ائتمن على وزنة معينة او في مكانة ما او مسؤولية معينة يهمل بلده ويهمل عيلته ويهمل عشيرته عشان يكتسب مدح الاخرين؟ يعني ممكن حد ما يخدمش اهله ويخدم الغرباء لألا يتهم انه موالي لأهله. لازم يبقى موالي لأهله، بس مش أهله بس، على الأقل على قدم المساواة. ولو واحد اهتم بأهله أكتر سنة مقبولة في مبرر، في حين انه لو أهمل أهله الآخرين يحتقروه انه مش وفي لما يلاقوه أهمل أهله. وحسب عدم الاهتمام بالأهل والخاصة كفر وخطية، لأنه بيسبب عسرة بإهماله ده، ناس يعصروا. والقديس بولس الرسول بيخاطب ناس روحيين دعوا عليهم اسم المسيح، عليهم هيتعصروا في المسيح بسببكم، وكأن المسيح علمهم عدم الانتماء عدم الأمانة. لقد تسلمنا من السيد المسيح أن نعرف الحق والحق يحررنا. طب إيه رأيكم باللي يهتموا بالآخرين ويخدموهم أكثر من خدمتهم لأقاربهم وطائفتهم، ويبقى عنده جبن أن يخدم أهله في حين يخدم الآخرين؟ طب إيه رأيكم في اللي أصبح انتماؤه لزوجته وأهلها أكثر من أبوه وأمه وعيلته؟ طب ايه رأيكم ان محدش بيحترم الجاحدين، حتى لو كنا بنجحد الاخرين دول من اجلهم من جوا ما يحترمنيش. زي ما الدولة لو جندت حد من دولة تانية تجسس ليها ما بتحترموش، تعتبره خاين برضو رغم بتجسس لحسابها، لكن خاين ومالوش تمن عندهم وبيشتغل مقابل فلوس، لكن من جواهم لا طبعا خاين. ويحترموا الوطني ويحترموا الأمين، يحترموا الصادق ويحترموا اللي يدافع عن بلده حتى لو تقتل، يحاول ياخدوا منه معلومات ما يرضاش يقتلوه، بيحترموهم بيقتلوه. وأكتر من مرة أقرأ عن إن المستعمر وهو بيفاوض واحد من الثوار والثائر ده مصر على موقفه بيحترمه وبيعلن عن احترامه وبيعترف باحترامه ليه حتى وإن كان مطلوب منه يقتله، يقولوا أنا مستخسرك، أنا بحترمك جدا، أنا مقدر موقفك، لكن عندي أمر إن أنا أقتلك. يشوفوا الجاحد على إنه خائن، ممكن يتشككوا كمان في انتمائه طالما خان بلده وخان عشيرته. قديس يوحنا زابيل فم يعلق على ده ويقول إيه، يقول الاهتمام بالآخرين لا ينم عن محبة بل عن حب الظهور. ليه بيقول كده؟ بيقول لأنه لو كانت له محبة لكان أولى بها خاصته حيث لم يشكروه. هو بيدور على ناس يردموا عشان يشكروه، لكن هو عارف أنه لو خدم أهله مش هيشكروه، لأنه طبيعي أنه يخدمهم. ده من الحاجات اللي قريتها عن القديس الأنبا أنطونيوس، يقول صدقتك أعطها لفقراء دايرك، صدقتك أعطها لفقراء دايرك، يعني من منطق أنك تهتم بالأقرب ليك. وبالتالي أنا كتير أقول أن تبرعاتنا كانت نزور أو بكور أو عشور أو أي تقدمات أو عطايا تانية لازم نتوجه بيها للكنيسة اللي في المنطقة بتاعتنا. إذا كان في زيادة عايز تودي مكان تاني أنت حر، لكن لازم عطاياك تبقى للكنيسة اللي في المنطقة عندك، عليها التزامات عشان تواصل خدمتها. كرام الوالدين وصية كتابية وارتبط بها طول الأيام لينا على الأرض. وأحد الشراح اليهود قال إن أحد أسباب السبي إنه جه إن بني إسرائيل أثروا في حفظ الوصية دي، اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إياها، يمكن أرض الموعد يقصد، والبعض يقول مقصود بها تطول أيامك على الأرض التي يعطيك، يعني تحيا للأبد. القديس بولس الرسول يقول في ده إيه في أصحاح 6 من رسالته لأفسس، أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب لأن هذا حق. ليه؟ قال المكتوب اكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد لكي يكون لكم خير وتكونوا طوال الأعمار على الأرض. والعجيب أن وصية اكرم أباك وأمك جات كأول وصية فيما يتعلق بالعلاقات بين الناس. الوصية 10-4 و6، 4 خاصين بالعبادة وعلاقتنا بربنا، و6 جات عن العلاقة بيننا وبين الآخرين. دي أول واحدة قبل القتل وقبل الزنا وقبل الشهادة بالزور وقبل الاشتاء وغيره. أفتكر أن البعض تهرب من الوفاء لوالديهم وعاتبهم السيد المسيح، فقال الكتب والفريسيين إيه؟ قال لهم حسنا رفضتم وصية الله لتحفظوا تقليدكم. تقليدكم اللي هو عاداتكم مش الوصايا الكتابية، لأن موسى قال اكرم أباك وأمك ومن يشتم أبا أو أما فليمت موتا، وأما أنتم فتقولون إن قال إنسان لأبي أو أمه قربان أي هدية هو الذي تنتفع به مني فلا تدعونه فيما بعد يفعل شيئا لأبي أو أمه، مبطلين كلام الله بتقليدكم الذي سلمتموه. الكلام ده موجود في مرقس 7 آية 9 ل 13. ايه اللي حصل؟ يعني ايه خلفيه الكلام ده؟ لما الاب والام يكبروا ويبقوا محتاجين مساعده ولادهم وبناتهم، طبعا هم مش اثرياء وعندهم ميراث، لو اثرياء وعندهم ميراث يصرفوا منه، لكن ناس بسطاء ولادهم كبروا وصاروا في ساعة من العيش، فبيبقى المنطقي والطبيعي ان الولاد يهتموا بابائهم وامهاتهم، بقى في مسؤولية عليهم، وكان ممكن استخدام العشور في خدمة ابوهم وامهم، وبدل ما يدوا عطايا للهيكل يساعدوا بيها ابوهم وامهم. انا ساعات بعمل كده، واباء كتير غيري بيعملوا كده. حد يقول لي والدي والدتي محتاجين ضروري الفترة دي، ممكن اديهم العشور؟ اقول له اه، ولو بشكل استثنائي ممكن مرة واثنين وممكن. طب حد من قرايبي واقع في ضيق المساعدة؟ اقول له اه طبعا. طيب ممكن يعني ادفع جزء من العشور لحد صديق؟ اقول له اه طبعا طبعا. فكان يحصل اتفاق بين رؤساء الكهنة، طبعا مش كل رؤساء الكهنة أشرار، مش كل الكتب أشرار، مش كل الفلسطين أشرار، بعضهم على فكرة، والبقية الباقية كلها كانت تتبع المسيح وتحب وتسمع ليه، مش كل اليهود أشرار. بعضهم كان يتفق مع الولاد دول يقول لهم بدل ما تدي العطايا دي لأبوك تساعده، أو توجه العشور دي لي أو النذور أو البكور، قل له ان انا قدمتها الهيكل والايصال اهو، فالهيكل اولى. فالرجل يتكسف ويسكت، وانت بدل ما تديله احنا نديك جزء منها بعد ما تتبرع بيها. فيسقط حقهم في الاهتمام من ولادهم وبناتهم، ويعصروا في الكنيسة ويعصروا في ربنا. لما ولد يقول لابوه ربنا اولى والهيكل اولى والكنيسه اولى وينبغي ان يطاع الله اكثر من زوجين، مش شويه ايات كده في استخدام خاطئ وخروج بالايه عن السياق، الاب يتعصر. لك بقى ربنا يوافق انكم تبقوا جاحدين ويوافق انكم ما تهتموش بيا؟ مش ممكن، ده ربنا اهتم بامه على الصليب. الكنيسة لازم تشجع الولاد انهم ما يبقوش جاحدين حتى لو الكنيسة خسرت. يا ابونا ممكن اقدم دي للكنيسة ولا اقدمها لابويا؟ ابويا فضيق. قول له ابوك اولى. والدتي محتاجة عملية وانا عليا فلوس للكنيسة. اقول له والدتك اولى. ان شاء الله ربنا هيديك تاني تبقى تجيب الكنيسة مرة تانية. ده ساعات شاب يروح يتراهب من والقائمين على الدير يحسوا ان اهله محتاجين ليه، فما يردوش يرهبنوا، ولا تعصر والدك والدتك في الدير وفي الكنيسة، تسيبهم لمين هم كبار في السن؟ او شاب جاي يتكرس والده والدته مرضى وما لهمش حد غيره، بهو يتكرس ويعيش حياة التكريس في تسبيح وفي صلاة، وهم يستعيروا حد من الجيران او حد من اصدقاء عشان يقدموا الدكتور او يهتم بيهم؟ لا طبعا، ممكن يبقى موضوع معشر جدا، ده هيقدم نفسه كلها لربنا، نقول له لا جزئيا ولا كليا تهتم بيهم. وعلى فكرة لما حد يكرس حياته لتهتم بأبوه وأمه حتى ما يتجوزش وحتى ما يترابنش ما يتكرسش، ده ليها إكليل في حد ذاتها، يدخل الملكوت بسبب كده. يعني هل ممكن يبقى محتاجينه أدبيا وماليا وهو يرميهم ويهملهم؟ لا طبعا. تصوروا مثلا واحد اتجوز غصب عن أبوه وأمه، ربوه وكبروه وعلموه وقدموه للكنيسة والمجتمع إنسان مشرف، ولما جه يتجوز غصب عنه، يعني بقى مش من حقهم حتى يختاروا له الزوجة، على الأقل ياخد بركتهم يباركوه ويباركوا أحفاده زي ما عمل أبونا يعقوب مع أولاده مع أحفاده، ولاد يوسف الاثنين إفرايم ومنسى. مناظر مفرحة، التفاف ولاد أبونا يعقوب حوالي الأصباط عند نياحته عشان يسمعوا منه يقول لكل واحد فيهم ايه نصيحة ويتنبأ ليه نبوة، وخدوا بركته. ده معروفة بركة أبونا يعقوب الأصباط الاثناشر. برضو أباء البرية كانوا يعملوا كده، كانوا ولادهم يتلفوا حواليهم ويباركوهم قبل ما ينتقلوا من هذا العالم وينصحوهم. وافتكر ان حصل كده مع كتير من الاباء زي انبا بموا مع انبا يحنس القصير. لما جيت نايح انبا بموا كان قديس يؤنس القصير بيخدمه لسنين طويله قوي بدون ما يسمع منه كلمه شكر، بدون ما ينتظر منه مكافاه ولا كلمه شكر. لما جيت نايح مسكه من ايده وسلموا للشيوخ الموجودين وقال لهم خذوا هذا انسان وليس هذا ملاك وليس انسان. فهي البركه دي ان يباركوا. ويقولوا الاباء اسمع لابيك حتى اذا مضى الى المسيح يصلي عنك امامه. طب ما السيد المسيح بقى، انا عايز اسال سؤال. السيد المسيح اتكلم عن ان نبغض الأب والأم والإخوة والأخوات وحتى النفس عشان نتبعه. يعني إن كان أحد يبغض أبوه وأمه وإخوته وإخواته وحتى نفسه لا يقدر أن يكون ليه تلميذ. قصد السيد المسيح من الكلام ده أن يكون هو أولا ودائما عند الاختيار هو الأول بدون رفض الآخر. لما يقول أحببت يعقوب وأبغضت عيسو مش كرهت عيسو، اخترت يعقوب تجسد من نسله لكن عيسو ابني، والبارك يعقوب وعيسو. ويمكن برضو مقصود ان نحب الاخرين من خلال الله نفسه. يعني في فترات الاستشهاد خصوصا الاولى في موجة الاضطهاد العنيفة البعض تراجع عن الاستشهاد بسبب العاطفة الجسدية بالنسبة لابوه وامه. طبعا عاطفة بشرية ومحبة مش ناضجة. لذلك القديس بولس الرسول يوصي أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب. في الرب، وفي الرب مش معناه بس من أجل الرب، لكن معناها لأننا جميعا أعضاء في الرب، ليكوا هدف واحد ورب واحد. جم منها معناها فيما يرضي الرب وما يمجد الرب أننا نفعل كلنا شيء واحد، كلنا في الرب. إزاي بقى أسلم ناس كتير أنفسهم للاستشهاد للموت وما التفتوش لدموع أبوهم وأمهم؟ كتير من الأباء والأمهات طلبوا من ولادهم يشفقوا عليهم وعلى شبابهم، فردوا قالوا ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. هل لما قالوا ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس عصوا الأب والأم، كسروا قلوب الأب والأم، أم أن الطاعة لزويهم يجب أن تكون موافقة لمشيئة الله؟ في فرق بين واحد هيقول لأبوه أمه لا من أجل الاستشهاد مثلا أو من أجل تنفيذ وصية، أو واحد بيعصون بسبب كبرياءه وبسبب عدم انتمائه وبسبب جحوده. دي حاجة ودي حاجة. ومين خلى الولد يقبل على الاستشهاد؟ ما أمه ضربته على الاستشهاد. مين خلى ولدي يتمسك بالوصية بالمسيح؟ أمه اللي ربته على كده. وفيما تقول له اشفق على شبابك واشفق عليها من جواه فرحان ان تربيتها اثمرت. انبا انطونيوس يقول ان امرت بشيء يوافق مشيئة الله فاحفظه، وإن أمرت بما يخالف الوصايا فقل إن الطاعة لله أولى من الطاعة للناس. إن أمرت بشيء يوافق مشيئة الله احفظه، وإن أمرت بما يخالف الوصايا فقل إن الطاعة لله أولى من الطاعة للناس. وعايز أقول لكم إن ساعات كتير الأب والأم يحبوا أولادهم حب غير ناضج وحب ضار، وده حصل كتير. برضو ازاي نفهم عتاب السيد المسيح للي دعاهم يتبعوه فقالوا له يعني سيبنا نعيش مع بابا وماما لحد ما يتوفوا؟ قال لآخر اتبعني، فقال لو ائذن لي ان ادفن ابي اولا. ادفن ابي اولا يعني اعيش مع ابويا، ده راجل كبير في السن، لحد ما يتنيح وادفنه واجي. وقالوا دع الموتى يدفنون موتاهم. ساعات بيبقى تعلق الابناء بالاباء غير ناضج، او تعلق الاباء والامهات بالابناء غير ناضج، لازم يبقى فيه نضج. وبتفرق من حاله لحاله، من شخص لشخص، من اب وام لاب وام تاني. هل التعلق عاطفي وتمسك وحب امتلاك، ولا هما بالفعل محتاجين ليه؟ ده مرة أب قال لابنه في البرية، كان عصر استشهاد، قاله لو نفسك في إكليل الاستشهاد ومش عاوز تسيبني عشان بتخدمني، لا سيبني وروح خد البركة دي. فقال له طاعتي ليك كل يوم أغلى عندي من إكليل الاستشهاد. فيقول بلاديوس اللي كتب بوسان رباني، يقول لك إيه؟ لما ربنا شاف اتضاعه ومحبته ووفائه اداله البركتين وصار شهيدا. برضو ازاي نفهم تعبير ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس، او وسيط ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس؟ الكلام ده بيقال لما الواحد يكون قدامه اختيارين، الله والناس، طاعة الوصية وطاعة الاهل اللي ممكن تخالف الوصية. اذا طعنا فلنطع فالله، واذا عملنا فلنعمل ما يرضيه. وقيل عن السيد المسيح في طفولتي وكان خاضعا لهما، في اخر الاصحاح الثاني في انجيل القديس لوقا، كان خاضع ليوسف ومريم وكان خاضعا لهما. اذا البغضة لا تعني الكره، ولكن تعني ان تختار الله اولا ودائما، وكل ما تعمله تعمله من خلال الله. برضه ما حدش فيكم ياخد آية ويطلعها من سياقها، ما خدهاش لوحدها. الكتاب كتاب ومش آية واحدة بس، كل الآيات تتحط جنب بعضها، حتى ما يبدو ان من الظاهر او في ظاهر متناقض، حطوا جنب بعضه تكتمل الرؤية، تكتمل الصورة. شو ممكن ربنا ينقض نفسه ابدا؟ شو ممكن يقول حاجة يقول عكسها؟ لكن متكاملة مع بعضها. ازاي يوصينا بالكره اذا حد فهم من البغضة الكره؟ ازاي يوصينا بالكره هو بيقول اكرم اباك وامك؟ ازاي؟ ازاي يوصف كراهيتهم ويوصف حبهم في نفس الوقت؟ لكن في حاجة اسمها محبة غير ناضجة، وفي حاجة اسمها محبة مش ماشية في الاتجاه الاغابي، لكن ماشية في اتجاهات تانية. قرينا كتير عن امهات قدموا أولادهم للاستشهاد، زي الأم رفقة والأم دولاجي، أم المكابيين السبعة. وقرينا عن أولاد شجعوا أبائهم على الاستشهاد، زي القديسة دميانة شجعت مرقس أبوها، وزي العلامة أوريجانوس لما شجع أبوه ليونيدوس أنه يستشهد وقال له ما تخافش عليهم وما تقلقش عليا. الجزء الثاني من الحديث عشان نبقى صراحة ومحدش يتضايق، هل الأب والأم ليهم دور في الكلام ده؟ بصدق يعني وبصراحة مع يعني صارح نفسنا، هل ممكن الأب والأم يكون ليهم دور في جحود الأولاد بعد شوية؟ هل التمييز بين الأولاد وبعضهم بيغر صدور الأولاد تجاه أبوهم وأمهم وتجاه أخواتهم؟ هل انشغال الأباء والأمات عن ولادهم حتى ولو في الخدمة، هل أحيانا بعض الأباء والأمات مش بيربوا أولادهم على المشاركة والبذل، إنما يربوهم على الأنانية والذات؟ هل بعض الأولاد لاحظوا إن أبوهم وأمهم مش بارين بالجد والجدة اللي هم أباءهم وأمهاتهم؟ هل شافوا ده؟ هل الأب والأم كانوا قصاة على أولادهم في التربية وتجاوزوا الحزم إلى القسوة والجدية إلى العنف، فانتهز الأولاد والبنات الفرصة واتجوزوا وتخلصوا من الأب والأم؟ هل عدم قدرة الآباء والأمات على التعبير عن محبتهم رسخت الظن عند أولادهم أنهم مش بيحبوهم؟ أخشى أن يكون الأب والأم لهم دور في الجحود والجفاء والإهمال من جهة الولاد لما الأباء والأمات كبروا. وآسف أن أنا أقول لأن ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. بقول كده مش عشان أزيد ألم أباء وأمهات بيعانوا من ولادهم وبناتهم، لا، عشان ننبه الأولاد والبنات أنه سلف ودين وبكرة يشربوا من نفس الكاس. يقول القديس بولس الرسول في أفسس 6:4: وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. بتأديب الرب، مش بالمنهج البشري. ده انشغال الأب والأم أو الأولاد عن الباقيين في البيت، سواء بالتليفون، بالشات، بالفيسبوك، بالتلفزيون، بسبب الضيق للباقيين. محتاجين اهتمامك، محتاجين يتكلموا معاك. إذا كانت زوجة تحتاج للاحتواء، إذا كان زوج يحتاج للاهتمام. إن كانوا أولاد لازم نتابعهم ونعرف أصدقائهم وقضاياهم وطبيعة سنهم، ما بقاش جزر في البيت منفصلة ومعزولة. وعلى قدر اهتمام الآباء بالأبناء في صغرهم، على قدر اهتمام الأبناء بآباء وأمهاتهم في كبارهم. نشيلهم هم صغيرين يشيلونا وإحنا كبار. افتكروا الكلام ده. ده بعض الأحيان يكون اهتمام الأب والأم هو توفير الاحتياجات المالية والمادية بس، في حين في ما هو أقيم، قيم المسيحية وربطهم بالكنيسة وتقديم الأب والأم نفسهم نموذج في السلوك قدام ولادهم. كم مرة عثرت بنت في أمها وعثر ابن في أبو أمه، وكم سمع منهم مزمة وشافهم قديم وتمين بالماديات وشرف الجنس وكبرياء الأصل أكتر من سمع منهم عن حب الآخرين والبذل والحياة الأبدية. طب إيه رأيكم لو أم مشغولة في الخدمة في الكنيسة عن ولادها في البيت؟ إيه رأيكم لو أب مشغول بالخدمة بالكنيسة أكتر من ولاده وزوجته في البيت؟ يعصروا في الكنيسة ويعصروا في الكهنوت حتى لو أب كاهن. طب إيه رأيكم إن إحنا بنلح على الآباء الكهنة إن أبونا ياخد أجازة أسبوعية يوم في الأسبوع يقعد مع زوجته وأولاده عشان ما يعصروش فيه وعشان ما يحسوش إنه مهتم بالآخرين أكتر منهم ومشغول عنهم بالناس دول؟ فيما هو أب للكل هو أبوهم وأبوهم بالجسد. ده ممكن يبعدوا عن الكنيسة بسبب كده. يعني ممكن ولد وبنت يبعدوا عن الكنيسة بسبب ان ابوهم وامهم مشغولين عنهم في الكنيسة بحجة الخدمة. يحسوا ان الكنيسة والخدمة خدت ابوهم منهم، خدت امهم منهم، او ان ابوهم وامهم بيحبوا الاخرين اكتر منهم. ما تنسوش ان ما يزرعه الانسان اياه يحصد. اعمل ما يليق بيك وما تنتظرش مكافأة. يعني عايز اختم بدي، اعمل ما يليق بيك مع ولادك تستناش مكافأة من ولادك. يعني ساعات تبقى ام بذلت كل ما في وسعها من اجل اولادها، ولما ولادها كبروا واتجوزوا سابتهم احرار، ولما اصبحت وحيدة رفضت تعيش معهم، قالت لهم ما تطفلش عليكم ولا اقتحم حياتكم ولازم اسيبكم براحتكم، ما تشغلوش بالكم بيا. مرة قلت الأم كانت بتشتكي من حاجة زي كده، قلت لها ازهدي في حب ولادك ليكي، ازهدي في اهتمام ولادك بيكي، تعففي عن ده، لا تعديهم ولا تزعلي منهم ولا تاخدي على خاطرك منهم. قولي يا رب يبقوا سعداء وبس، يا رب يبقوا فرحانين، أنا مش مهم، سعادتهم هتسببي أنا كمان سعادة، وانا هفرح ان ابني يبقى منتمي ليا ومهتم بيا على حساب زوجته وزوجته تزعل مني ومني؟ لا ابدا، زي ما ضحيت من اجله من ساعة ما ولدته لحد ما سلمته زوج لزوجته انا هكمل في نفس الاتجاه. وينبغي ان ذاك يزيد واني انا انقص، ولالهنا المجد دائما ابديا امين.